السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع أنفاس النبوة وأنوار الرسالة. نقف أيها الأحباب مع هذا المشهد لنرى كيف كانت الدعوة وكيف كان أسلوب الداعية صلى الله عليه وسلم، كيف يكون التلطف وحسن التأتي وفتح مصاريع القلوب وتهيئة النفوس واجتذاب الأفئدة إلى هذا الدين في أسلوب النبوي الرائع. دعونا نعيش معه ونقرأ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يحتاج إلى قراءة مثل ما نقرأ أقواله وأوامره ونواهيه. ويوم نقرأ الأفعال النبوية والطرق النبوية والهدي النبوي فإننا نفتح خزائن مليئة بالكنوز الثمينة من المعاني والدروس والعظات. دعوني وإياكم نرحل بقلوبنا وأفئدتنا ونحاول نتقصقص هذا المعنى. دعونا نرحل إلى المدينة النبوية بعد أن هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 4 سنين، لعلنا نلقى في فج من فجاجها رجلا ليس من أهلها، أتى لأمر من الأمور وحاجة من الحاجات. لو سألناه عن اسمه لقال لنا منقذ بن حيان، لو سألناه عن بلده لقال لنا جواثة. طيب وجواثة هذه وين هي؟ فيه في الأحساء شرق الجزيرة العربية. طيب وما سر مجيئه إلى المدينة النبوية ما دام هو من أهل الأحساء؟ أتى للتجارة، لأن حسه التجاري بين له أنه يأخذ بضاعة من شرق الجزيرة ويبيعها في غرب الجزيرة فإن ذلك سيعطيه فرصة أن يطلب في ثمنها ما يشاء، خصوصا إذا أتى إليهم بأنواع الثياب التي تأتي من فارس. فكانت هذه الحنكة التجارية تنقله من شرق الجزيرة ليقطع فجاجا طويلة ومسافات شاسعة ويبيع بضاعته ويتاجر بها في يثرب في المدينة المنورة بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعوني أنا وإياكم نتخيل حال هذا الرجل الغريب، نتخيل نفسيته، تخيل وحشته في هذه الغربة، المسافات الشاسعة التي تفصله بين قومه وبلده وقرابته، وجوده في هذا المكان وليس عنده حاجة إلا هذه البضاعة يريد أن يبيعها ويصف فيها ويمضي. كل الموجودين في هذه المدينة الحالة التي نهم هي البيع والشراء، ومتى ما انتهى عاد إلى بلده. بينما هو كذلك إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في المدينة هو الإمام وهو المعلم وهو السيد وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، إذا به يلقاه في سوقه ثم يتقدم إليه ويقصد نحوه، وبعد أن يحييه ينطق باسمه كاملا ويقول أمنقذ بن حيان، أمنقذ بن حيان، يا لله لمنقذ. ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يهتف باسمه ويناديه ويشعر والاختصاص يا لبيك، فيقوله النبي صلى الله عليه وسلم كيف جميع هيئتك وكيف حالك، يعني يسأل عن أموره، يعني زي اللي يقول له وشلون تجارتك وشلون جيتك وعسى أمورك متوفقة. هذه التفصيلات كلها مشتمل عليها كيف هيئتك وجميع كيف جميع هيئتك. ثم يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله عن حاجته الخاصة وعن سؤال عن أمره الشخصية، وإذا به ينتقل إلى سؤال آخر، كيف المنذر بن عائذ؟ المنذر بن عائذ هذا خاله أبو زوجته اللي عايش في الأحساء في جواثة، أيعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم يعرفه ويسأل عنه. ثم كيف فلان وكيف فلان وكيف فلان من أشراف قومه وساداتهم؟ وإذا بنفسي منقذ بن حيان تأنس بالنبي صلى الله عليه وسلم غاية الأنس، ويشعر إن كأنما سقط على قريب له، يعرف قرابته، يعرف بلدته، يسأل عن خصوصياته، يسأل عن همومه، فأنس بالنبي صلى الله عليه وسلم غاية الأنس، فكأنما كان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغريب مأوى نفسي. فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم أتم يكون الإقبال، أذن مصيخة وقلب منفتح ونفس متشوقة إلى هذا الذي احتفى بهذه الحفاوة واهتم بهذا الاهتمام، واتضح أنه يعرفه ويعرف بلده ويعرف قرابته ويعرف أشراف قومه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام، فعرض عليه الإسلام أهيأ ما يكون لتقبله وأحسن ما يكون استعدادا لسماعه، فأسلم وسعد بهذا الإسلام وبلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ويا لسعادة منقذ بن حيان وقد تعرف على الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يتهيأ بعد أن أنهى تجارته وصف بضاعته وأراد أن يرجع إلى بلده، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكتب معه كتابا إلى أشراف قومه اللي سأله عنهم قبل شوي، ويأمره أن يدفعه إليهم ويدعوهم إلى الإسلام. وسار عاد إلى جواثة، دخل بيته لكنه كان متهيب أن يفاتح قومه أول ما جاء بأنه أسلم وترك دينهم وترك ما هم عليه واتبع دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا وجايب معه كتاب أيضا يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فكانت عنده فترة تردد. فترة التردد هذه لاحظت زوجته تصرفات غريبة. لاحظت أنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة اللي هي الغرب ويقف ثم يحمي صلبه ثم يضع رأسه في الأرض. فاستغربت هذا الأمر وخشيت أن يكون قد أصابه شر في رحلته تلك، ولذلك ذهبت إلى أبيها المنذر بن عائذ وقالت له: إني قد أنكرت زوجي منذ أن جاء من يثرب. قال: ما أنكرت من أمره يا ابنتي؟ قالت: رأيته يغسل أطرافه ثم يستقبل الجهة فيصمد واقفا ثم يحني صلبه ثم يضع رأسه في الأرض، ما كنت أعهد هذا الأمر عليه إلا منذ جاء من يثرب. فلقيه خاله وبدأ يحاوره ويسأل عن هذا التغير الذي طرأ عليه، وإذا بمنقذ بن حيان يجدها فرصة ليعرض على المنذر الرسالة والدين العظيم الذي تشرب به وآمن به واتبعه. أخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بهديه وبدينه وبرسالته، وإذا بخاله تنفتح أغاليق قلبه لهذا الدين فيسلم كما أسلم ويتبع هذه الرسالة كما اتبعها هو. فلما رأى إسلامه بشر في بشرى أخرى: ومعي كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يدعوكم إلى الإسلام. فأخذه المنذر لأنه كان زعيم ومطاع، فما عنده التردد اللي كان عند منقذ بن حيان. فأخذ الكتاب وثار إلى قومه يدعوهم، طلع عليهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، فأسلموا كلهم واتبعوا هذه الرسالة واتبعوا هذا الرسول وآمنوا لله كلهم برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعوا النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تحركت أشواقهم تريد عيونهم أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رآه منقذ بن حيان. تلحفت القلوب واشتاقت النفوس وضمئت العيون أن ترى مبلغ هذه الرسالة، أن ترى من يتنزل عليه الوحي من الله، أن ترى هذا البشير النذير. وإن كانت الشقة بعيدة، إن كانت المسافة أكثر من 1000 كيلو ما هي بهذه المشكلة، المسافة مهما طالت يمكن أن يصلوا إليها. كانت المشكلة عندهم أن هذه المسافة بينهم وبين المدينة قبائل، هم فيما بينهم بينهم في حالة حرب، فلا يستطيعون السفر فيها إلا في شهر حرام. ولذلك لما أتت الأشهر الحرم تحملوا وسار منهم وفد، قيل أنه 40 شخص وقيل 14 شخص، متوجها تلقاء المدينة النبوية، تسلمهم السهول للسهول والوهاد للوهاد، وتتجاذبهم فجاج الصحراء من شرق الجزيرة إلى غربها، من الأحساء إلى المدينة النبوية. يتوجه هذا الركب الميمون المبارك، وفي صبيحة يوم مبارك نظر النبي صلى الله عليه وسلم للأفق قبل المشرق، ثم قال لأصحابه: يطلع عليكم اليوم من هذا الفج قوم هم من خير أهل المشرق، ما أسلم قوم إلا بعد قتال، إلا هؤلاء أسلموا ولم يوتروا، هم من خير أهل المشرق. كأنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ أصحابه للترحاب بهذا الوفد قبل أن يصلوا ليستقبلوا بالاستقبال الذي يليق بهم، إنهم قد أتوا مسلمين طائعين، وكان سبب إسلامهم كتاب، ليس جيش ولا سيوف ولكن كتاب أرسل إليهم، فلاقى قلوبا مطمئنة رضية آمنت بهذا الدين واتبعت. أما ما حصل بعد اللقاء فعجب عاجب حصل لهم يوم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإلى ذاك اللقاء نقتص خبره ونروي ما كان فيه.
المصطفى البشير والمرسل الأخير، المصطفى البشير والمرسل الأخير، والشافع الكبير ذاك رسول الله. رسول الله
لك يا رسول الله لك يا رسول الله.
دخل هذا الوفد المدينة النبوية المنورة بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلوا بقلوب مشوقة ونفوس متلهفة وعيون ضامئة تريد أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسأل عن لهفتهم، لا تسأل عن أشواقهم، أشواقهم عبروا عنها بطريقة عملية عجيبة. منذ أن دفت ركابهم في المدينة حتى تواثموا عليها، يخيل واحد منهم أنه أسرع من أن ينتظر على ظهر راحلته حتى توصله، قفزوا من رحالهم وركائبهم وذهبوا عدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يروا وجهه المنور المبارك. إلا واحد منهم لم يسرع كما أسرعوا، ولم يعدوا كما عدوا، ولم يقفز كما قفزوا على راحلته، ذهبوا عدوا وانتظره. أناخ رحالهم وعقلها، وبعد ما عقلها فتح شملته وأخرج منها ثوبين نظيفين، هو جايبها معه من جواثة من الحسى استعد بها لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اغتسل ولبس ثيابه الجديدة، ثم أتى بعدهم كلهم لكن على الحال التي تناسب لقي الحضرة النبوية. يعني غلبت عليه أناته، غلب احترامه للنبي صلى الله عليه وسلم على أشواقه، أما هم فغلبتهم أشواقهم ولهفتهم، ولذلك أتوهم عدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إليه أخذوا يمينه المباركة يقبلونها ويشتمونها. ألا هنيئا لتلك العيون يوم نظرت إلى محياه، وهنيئا لتلك الأفواه يوم قبلت يمينه المباركة صلى الله عليه وسلم. ثم جاء المنذر بن عائض الأخير اللي جلس عقل قبلهم ولبس وتهيأ بكامل أناته، أتى بعدهم كلهم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معهم. فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم في دار الضيافة، دار امرأة دار رملة، فجلسوا في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام في المدينة، يصلون معه ويشهدون حديثه ويسمعون القرآن رطبا من فمه المبارك 10 أيام وهم في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تهيأوا للعودة إلى بلدهم بعد أن أخذوا هذه الوجبة الإيمانية والجرعة الروحانية العميقة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا الرجوع إلى بلدهم. فقالوا يا رسول الله، نحن أتيناك من أرض بعيدة شاسعة من شط جزيرة العرب، وبيننا وبينك قبائل، فلا نستطيع أن نأتيك كل ما أردنا، لا نستطيع أن نأتيك إلا في وقت محدد من السنة في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونبلغ من وراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم والذي يعلم أمته والوفود الذين يأتونه والأعراب الذين يلقونه، يعلمهم معاقد الدين ولا يغرقهم في التفصيلات، يخبرهم بالجوامع الدين، ثم بعد ذلك هم يتفقهون في الدين شيئا فشيئا. قال لهم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأنهاكم عن أربع، فذكر أربع أنواع من الأواني: الحنتم والمزفت والدباء والنقير. هذه أربع أنواع من أنواع الأواني. فلما قال لهم والنقير قالوا يا رسول الله أنت عارف النقير؟ لأن النقير نوع من الآنية كان يوجد في نجد وفي الأحساء، ما كان يوجد في الحجاز لا في المدينة ولا في مكة. قال وما علمك بالنقير يا رسول الله؟ قال لا أعرف النقير. النقير جذع تحفرونه تنقرونه ثم تقذفون فيه القطعاء التمر الرديء الصغار اللي ما يأكلونه، يضعونه في النقير ويصبون عليه الماء حتى يغلي زبده فيشربونه نبيذ معتق. فلما قال لهم ذلك شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن ما هو من بلدهم ويعرف طبائعهم ويعرف طريقتهم. قال تقذفون فيه القطعاء حتى يقذف بالزبد ثم تشربونه وقد انعقد وأصبح مسكر حتى ربما أحدكم ضرب ابن عمه بالسيف. الرسول يقول حتى أن أحدكم ربما ضرب ابن عمه بالسيف، يعني من السكر. وواحد منهم كانت رجله مضروبة بالسيف من واحد من أقاربه ضربه في حال سكر، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جعل يجذب ثوبه حتى يغطي جراحته التي في يده لأنه انطبق عليه الحال. ألا فلنصلي على هذا النبي العظيم هذه اللماحية العجيبة. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تسلمون عمن خلفكم؟ يعني أنتم الآن أسلمتم، فهل تقدمون الإسلام عمن وراءكم؟ فأنتم رسل كل من وراءكم؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال المنذر بن عائد رضي الله عنه: يا رسول الله، أما نحن فقد أسلمنا، وهل حملنا إليك إلا حبك الإسلام؟ أما من وراءنا فإنك لا تحاول أحدا عن شيء أعظم من أن تحاوله عن دينه، ولذلك ما نستطيع نقول كل اللي ورانا بيسلمون، ولكن سنرجع إلى من وراءنا وندعوهم بما علمتنا وما دعوتنا. فمن آمن معنا واتبع ما جئنا به فهو أخونا، ومن أبى علينا قتلنا. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدهاء وهذه الأناة وهذه الروية. فعلا النقلة العقائدية ليست بالأمر السهل، ولا يستطيع الجزم بأن كل وراءهم سينتقلون بمجرد أن يدعوهم، ولكن هذا الرأي الرشيد الذي قاله أدل على عقل وعلى روية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. ما هما يا رسول الله؟ الحلم والأنات. قال: يا رسول الله، الخصلتين هذه فيني، الله خلقني بهما وجبلني عليهما، أم أنا تخلقت بهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل الله جبلك عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. وعادت ركابهم بعد 10 أيام بعد أن أضافهم النبي فأكرمهم وأعطى كل واحد منهم 10 أواقي فضة، إلا المنذر بن عائذ أعطاه 12 باعتباره زعيمهم. طيب منقذ بن حيان اللي هو كان سبب إسلامهم، وش أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيء أعظم من ذلك وأثمن. أدناه نبيك صلى الله عليه وسلم ثم مسح وجهه بيمينه المباركة صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت ترجمته قالوا: وهو الذي مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه. وهل أعظم وأبرك وأجمل وأعطر من يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بها وجهه؟
من أنقذ الإنسان من قبضة الطغيان بلذة الإيمان، ذاك رسول الله، ذاك رسول الله.
من قادنا للنور وأثلج الصدور، من قادنا للنور وأثلج الصدور بنفحة السرور، ذاك رسول الله بنفحة السرور، ذاك رسول الله.
أيها الإخوة في الله، هذه القصة الماتعة الجميلة المؤثرة ما وقفنا عندها لمجرد الاستمتاع بالرواية، ولكن وقفنا معها لنستقرأ الهدي النبوي ونفتح خزائن مليئة بالدروس والعبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وطرائقه الجميلة الأخاذة المعبرة في احتواء القلوب والأخذ بمجامعها. فأول معنى نلاحظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم دعوته في قالب الاهتمام وقالب الحفاوة، ليس في قالب الاستتباع والزعامة وحب السيطرة والغلبة، ولكن في قالب الإشعار بالاهتمام والإشعار بالرعاية وإشعار الطرف الآخر بأنك مهم، وأن أهم ما يهمني في أمرك وشأنك هو دينك وعقيدتك. ولذلك عندما أتى إلى منقذ بن حيان أتى إليه بأعذب طريقة وأجملها وألطفها في حسن التأتي. أتى إليه مهتما به، يسأله عن حاله، يسأله عن جميع هيئته، يسأله عن أقاربه، عن قومه، عن أشراف بلده، حتى شعر المنقذ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولاه الأهمية وأولاه الرعاية. فجاءت الدعوة بعد ذلك جزء من الاهتمام، جاءت الدعوة إلى الدين جزء من الاهتمام به، وليست خطة للسيطرة عليه واستتباعه. هذا المعنى نحن أحوج ما نكون إليه، أحوج ما نكون إليه في تربيتنا وفي دعوتنا، في تعاملنا مع من نحب، مع من ندعو. نحتاج إليه في بيوتنا، نشعر أبنائنا بأن نحن إذا أمرناهم أو نهيناهم فيأتي هذا في ضمن الاهتمام وفي ضمن الإشعار بالأهمية وفي ضمن إشعارهم بالحظوة، ليس ضمن الإشعار بالسيطرة وبالغلبة وبالأستاذية وبالزعامة. من ندعوهم ينبغي أن يشعروا أنهم مهمون عندنا غاية الأهمية، أهمية رعاية، أهمية محبة، أهمية شفقة، ليس أهمية استتباع. هذه الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له مغاليق القلوب، فأمسك بمجامع القلوب وشعر كل وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه أنه محل الرعاية منه ومحل الحظ ومحل الاهتمام. ولذلك أشربت القلوب حبه صلى الله عليه وسلم حتى كان حبه يسري في دمائهم ويخالط لحمهم وعصبهم. وما ذاك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم الذي أوتي حسن الخلق وبراعة التأتي وروعة الاحتواء لهذه القلوب. الشيء الثاني اللافت يا أحبابي هو سعة معارف النبي صلى الله عليه وسلم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعيش في غرب الجزيرة يعرف الشخصيات المهمة في قرية في شرق الجزيرة، قرية اسمها جواثة في 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 إقليم البحرين اللي هو الأحساء الآن، ويعرف أشرافهم ويعرف زعاماتهم، بل يعرف نمط معيشتهم، يعرف نمط معيشتهم، يعرف كيف ينبذون النبيذ بطريقة ما كانت مألوفة في الحجاز ولا معروفة. ولذلك شده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنقير لا تنبذون فيه، قال وما علمك في النقير؟ قال لا أعرف النقير، ما هو الخشبة الجذع اللي تنقرونه وتقذفون فيه القطيعة، يعني نوع مميز من التمر. سعة المعارف تبين لنا لوضع النبي صلى الله عليه وسلم، تبين لنا أن الداعية هو أيضا بحاجة إلى أن تكون معارفه واسعة، أن يخالط الناس مخالطة العليم بأمورهم ليس مخالطة الجهول بأمرهم. ولذلك يقول الشافعي كلمة جميلة: الجاهل من جهل حال زمانه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بحال زمانه، أليس هو الذي يقول لأصحابه في مكة أن الحبشة فيها ملك لا يظلم الناس عنده؟ إقليم الحبشة النائي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحالة السياسية فيه؟ أليس الذي يقول للأعراب وهو يصف لهم حبة تنبت كما تنبت الحبة في حميل السيل، قالوا يا رسول الله كأنك نشأت في البادية؟ إن سعة المعارف كانت معلما بارزا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم واعجب فذاك رسول الله.